إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، بوصية الله تبارك وتعالى لعباده من الأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فتقوى الله جل وعلا تكون بامتثال المأمور واجتناب المحظور. تقوى الله عز وجل تكون بخشية الله ومراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن. والله عز وجل يقول في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم، مع أن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله حق تقاته. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولو أراد أحد أن يتقي الله حق تقاته لعجز عن ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى خصص ذلك أو نسخه بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فأذكر نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، وأن نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فتقوى الله تبارك وتعالى أن تأتي ما أمر الله عز وجل به على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب ما نهى الله عنه على نور من الله ترجو ثواب الله. تقوى الله بامتثال المأمور واجتناب المحظور. وإن من أعظم تقوى الله تبارك وتعالى المحافظة على الصلاة والإتيان بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل وصف عباده المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال جل وعلا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالمسلم واجب عليه أن يخشع في صلاته، وأن يستحضر قلبه معاني الصلاة والخشوع بين يدي الله والمذلة لله سبحانه وتعالى، أو الخشوع والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، مع المحافظة على الصلاة، مع الديمومة على ذلك. فلا يصلي في أوقات دون أوقات، ولا يستهاون في صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى في طائفة من المسجد، فجاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ففعل الرجل ذلك 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وكان فيما يبدو ويظهر أن هذا الرجل لم يكن مطمئنا في صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إذا قمت في صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فتأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: ارجع فصل فإنك لم تصلي، مع أنه صلى 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فدل ذلك على أن الصلاة إن لم تكن على وجهها المشروع فهي كعدمها، مع أنه صلى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتمون أصلي، صلوا كما رأيتمون أصلي. وقد رآه الصحابة رضي الله عنهم، ومن أمانتهم نقلوا كل شيء في شأن الصلاة إلى من بعدهم حتى دون في كتب أهل السنة بالأسانيد الصحيحة والحسان، فعرفنا كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل إنما أرسله ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد توضأ عليه الصلاة والسلام ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا. وهكذا شأن جميع العبادة أن يتبع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتوضأ كما توضأ عليه الصلاة والسلام، ونصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، وذلك لا يتأتى إلا بالتعلم الدين والتفقه فيه. فلذلك أوصي نفسي وإياكم أن نعتني بشأن الصلاة، فنتفقه في شأن الصلاة، في كيفيتها، في أركانها، في شروطها، في واجباتها، حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة. فكم من مصل ليس له من صلاته إلا التعب والنصب، وكم من مصلي ليس له من صلاته إلا حركات، فيخشى على أحدنا أن يقع أن ترد عليه صلاته فلا يستفيد منها شيئا. فالموضوع الصلاة هو أعظم موضوع يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في صلاته. وإن من سنن الهدى الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها أن نأتي الصلاة في الجماعات، حيث ينادى لها، حيث يقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي أقبل على الصلاة وأقبل على الفلاح. فلذلك واجب على المسلم أن يلبي نداء الله عز وجل الذي شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي في الجماعة، لقول الله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. فلم يأمر الله عز وجل بمجرد الركوع، وإنما قال: واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. فقال بعض أهل العلم: ذلك دليل على أن الصلاة تصلى جماعة، ولذلك بنيت المساجد وهيئت المساجد حتى يصلى فيها، وينادي منادي الله سبحانه وتعالى: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب، لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومع رجال معهم حزم من حطب، فأحرق على من لم يشهد الصلاة. فأينا أيها الأحباب يود أن يكون ممن هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليه بيته لأنه لا يشهد الصلاة؟ إن كثيرا من المسلمين، من جمهور المسلمين، يصلون الصلوات، صلوات بعض الصلاة، بعض صلاة النهار أو صلاة الجمعة دون غيرها، أو في رمضان دون غيره. وهذا والله تقصير كبير، يخشى على المسلم أن يرد دينه وإسلامه بسبب تخلفه عن الصلاة واستهانته بالصلاة. وقد وصف الله عز وجل المنافقين بالكسل في صلاتهم، فقال جل وعلا عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أثقل الصلاة على المنافقين. فالصلاة ثقيلة على المنافق والعياذ بالله. فإذا وجد المسلم في نفسه ثقل عند استجابة نداء المؤذن، فليعلم إنما وقع في أخلاق المنافقين وفي أعمالهم. وقد قال الله عز وجل في كتابه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يسهون عن صلاتهم لا يقطعونها وإنما يسهون عنها، فتوعدهم الله عز وجل بقوله فويل للمصلين. فما بال المسلم يسمع هذا الوعيد الشديد من رب العالمين ثم لا يستجيب إلى نداء الله تبارك وتعالى. اعلموا بارك الله فيكم أن صلاة الجماعة واجبة، يجب على المسلم أن يصليها في المساجد مع الجماعة، حتى أنها لم تسقط في الحرب. في حال الحرب أمر الله عز وجل المسلمين أن يقيموا الصلاة جماعة، فما بالنا في حال السلم. فإن كنت في صحة وعافية وفراغ فعليك أن تتقي الله عز وجل في صلاتك، فإن الإنسان أو يوم القيامة أول ما يحاسب على صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. والله عز وجل يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وسقر اسم من أسماء جهنم، من أسماء النار. ما الذي أدخلكم النار؟ أهل الجنة يسألون أهل سقر ما الذي أدخلكم في النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. والصلاة إن لم تكن على وجهها الشرعي فهي كعدمها، فالذي يتهاون في صلاته أو يؤخرها أو يجعل لها وقتا غير الوقت الذي شرعه الله ورسوله فهو كالذي لا يصلي والعياذ بالله. أرأيتم لو أن رجلا صام الليل بدل النهار ما كان ذلك منه مقبولا؟ فكذلك إذا صلى صلاة النهار بالليل أو صلاة الليل بالنهار فلا يقبل منه، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالله عز وجل هو الذي وقتها، وليس لابن آدم أن يجعل لها وقتا لم يجعله الله جل وعلا ولا رسوله، بل على المسلم أن يتعبد لله عز وجل كما أمر الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالله الله في الصلاة فهي وصية الله عز وجل ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في آخر ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفق الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن صور التقصير التي يقصر فيها كثير من الناس ونقصر وإياهم أننا لا نأمر أهلنا بالصلاة إلا ما قل وندر، وهذه مسؤولية. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا خرجت للصلاة فأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أولادك بالصلاة واجتهد في ذلك، فدعوتك إياهم من أعظم الخير الذي تقدمه إليهم. قد يقدم الإنسان لأولاده لباسا أو طعاما أو شرابا أو مالا، وليعلم أن أعظم ما يقدم العبد لأولاده وأهله أن يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن كنت تخشى على أولادك من المرض من الجوع فاخشى عليهم من نار جهنم، وإن من أعظم أسباب دخول النار الاستهانة بالصلاة والعياذ بالله. فمسؤوليتك يا عبد الله أن تأمر أهلك بالصلاة وتصبر على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قد يقول قائل أمرت وعجزت، ولا سمع لمن تنادي. فأقول إن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر طاعة لله سبحانه وتعالى. وإن الشيطان لن يؤس أحدنا فيقول فلان لا فائدة منه، أمرته كثيرا ووصيته كثيرا وأيقظته كثيرا. فنقول دعوتك إياه عبادة لله، وعبادة الله لا تنقطع حتى تموت، لقوله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تموت. فأنت آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، سواء استيقظ فلان أو لم يستيقظ، عليك أن تستمر في دعوته وفي إيقاظه وفي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته إلى الصلاة، حتى لو لم يستجب فقد أديت حق الله الذي عليك، فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وما يدريك قد يبلغ ذلك أمرا أو ساعة أو لحظة ينفع الله عز وجل بإيقاظك إياه أو أمرك إياه بالصلاة. فلا تيأس يا عبد الله، اجتهد لنفسك أو على نفسك بإقام الصلاة، وأمر أهلك واصطبر على ذلك، وفق الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
يا
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.